إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، الوقت هو الحياة. كنا أحبتي الكرام قد تحدثنا عن أسباب ضياع الوقت، كل ذلك من أجل التعرف عليها، على تلك الأسباب، من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فكنا قد عرفنا وتحدثنا مع حضراتكم عن أسباب ضياع الوقت، حتى يحذر كل عاقل من أن يقع في تلك الأسباب، وبذلك يحافظ المسلم على وقته، لأن الوقت هو الحياة. فإن ضاع منك وقتك فقد ضاع منك عمرك، وإن ضاع منك عمرك فيما لا يفيد فإنك بهذا تفقد جنة الملك العزيز الحميد، بل وتحرم من رؤية وجه الله الكريم. فإن أشد عذاب على أهل النار أو الذين حرموا من جنة ربنا الغفار، أشد عذاب عليهم لا أقول هو التألم والاحتراق في النار، بل إن أشد عذاب عليهم أنهم يومئذ عن ربهم محجوبون. لذلك قلنا أن الوقت هو الحياة، فعلى المسلم العاقل الأريب اللبيب أن يحافظ على كل ثانية تمر من عمره فيما يفيد، ولا يضيعها فيما لا يفيد. أحبتي في الله، ما هو يا ترى واجب المسلم نحو الوقت؟ إذا علمت أيها الأخ الحبيب قيمة الوقت، وتيقنت بأن الوقت هو الحياة، فما بقي إلا أن تتعرف على واجبك تجاه ونحو هذا الوقت العظيم. ويجب عليك أيضا أن تتعرف على الأسباب التي تعينك على اغتنام كل لحظة من لحظات العمر، فالعمر مكون من سنوات، وتلك السنوات مكونة من عدة أشهر، وهذه الأشهر مكونة من أسابيع، والأسبوع مكون من أيام، واليوم مكون من ساعات، والساعة من دقائق، والدقيقة من ثواني. فإن ضاعت منك ثانية ضاع منك كل هذا، وبذلك يضيع منك عمرك. أخي الحبيب، ما هو واجب المسلم نحو الوقت؟ أولا، الحرص على الدقائق قبل الساعات. فيجب على المسلم أن يحافظ على وقته، وأن يغتنم الدقائق قبل الساعات، كل ذلك فيما يعود عليه بالخيرات وعلى أمته كذلك. فالعاقل هو الذي لا يضيع ثانية واحدة من عمره إلا فيما يفيده على المستوى الشخصي، وفيما يفيد الأمة بأسرها من حوله، بل ويفيد مجتمعه ويفيد أسرته، سواء كان يستغل هذه الثانية أو يستغل هذه الدقيقة في أمور دنيوية أو أمور أخروية، ولكن بشريطة أن يكون ما يستغله في أمور دنيوية أن تكون أمورا مباحة، أو أمورا ندب الشرع إليها وحثك على فعلها. لذلك كان السلف الصالح رحمهم الله ورضي الله عنهم كانوا أحرص ما يكونون على أوقاتهم، فلا يضيعون الأوقات فيما لا يفيد، كل ذلك لأنهم كانوا يعرفون قيمة الوقت وكانوا هم أعرف الناس بقيمة الوقت وحقيقة الوقت. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه أدرك أقواما، التقى بأناس، يقول أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. هذا في عصر الحسن البصري، أنه رأى أناس في عصره حريصون جدا على الدرهم والدينار وليسوا يحرصون على الوقت، فقال لهم إني قد أدركت أقواما، أي جيل الصحابة رضي الله عنهم وأبناؤهم، أدركتهم وهم أحرص الناس على الوقت كما أنكم حريصون جدا على المال. وهذا للأسف الشديد ما نجده في هذه الأيام وفي العصر الذي نعيشه، أن كثيرا من الناس تجدهم لا يضيعون درهما واحدا ولكنهم يضيعون الأوقات، وسأثبت لك ذلك بأمثلة عدة. فمن هنا كان حرص سلفنا الصالح وحرصهم البالغ على عمارة أوقاتهم بالعمل الصالح والعمل الدائب والحذر أن يضيع منهم شيء من هذا الوقت في غير ما يفيد. يقول كذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، والذي يعد من الخلفاء الراشدين وهو خامسهم، يقول رحمة الله عليه إن الليل والنهار يعملان فيك، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، أي إن الليل والنهار كلما مر ليل وكلما مر نهار، كلما انقلب يوم بعد يوم، كلما تتابعت الأيام فإنها تعمل فيك، أي تنقص من عمرك، فاعمل أنت فيها ولا تضيع تلك الأوقات. وكانوا أيضا يقولون من علامة المقت عياذا بالله إضاعة الوقت، الإنسان الذي يضيع وقته اعلم أن هذا قد تحققت فيه علامة مقت الله له وعدم محبة الله له، لأن الإنسان الذي لا يضيع وقته إلا فيما يفيد فإنه قريب جدا من ربنا الملك العزيز الحميد. الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا وفقه لكل عمل صالح في كل وقت من حياته، لأن هذا العمل الصالح الذي يستغل هذا العبد الصالح هذه الأوقات في هذه الأعمال التي تقربه من رب الأرض والسموات، إنها أيضا تقربه من التنعم في الجنات والنجاة من النيران والعذاب الأليم. لكن المقضوب عليه عياذا بالله والذي مقته الله والذي لم يحبه الله، إن الله عز وجل يضيع منه وقته فيما يفيد فيجعل وقته فيما لا يفيد، وبذلك يضيع عمره فيخسر في نهاية المطاف. فكانوا يقولون من علامة المقت إضاعة الوقت، ويقولون الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك، وهكذا قال الشاعر أيضا إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. إذا مر علي يوم لم أتقرب فيه إلى الله، لم أقتبس هدى من الله تبارك وتعالى، لم يزدد فيه إيماني، وإذا مر وقت لم أستفد علما أعمل به، فإن هذا كله لا أحسبه أبدا من عمري. قال إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. وقارن بين هذه الأقوال لسلفنا الصالح رحمهم الله وبين حال كثير منا في هذه الأيام الذين يضيعون الأوقات فيما لا يفيد، بل أقول يضيعون الأوقات فيما يقربهم من النيران ويبعدهم عن الجنان. قال حكيم من أمضى يوما من عمره في غير قضاء أو فرض أداه أو مجد آثله أو حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه ف فقد عق يومه وظلم نفسه. نسمع كثيرا عن عقوق الأبناء للآباء، لكن هل سمعت يوما عن عاق لوقته؟ إنسان يعق وقته، إنسان يقطع الأوقات فيما لا يفيد. إذا مر بك وقت ولم تزدد فيه علما، إذا مر بك وقت ولم تزدد فيه هدى وقربا وتقوى، إذا مر في من وقتك أو من عمرك وقت ولم تؤدي فيه شيء تحصل به مجدا، إذا مر من عمرك وقت ولم تؤسس فيه شيئا لخير، اعلم أنك يا مسكين تموت في كل ثانية تمر من عمرك، أنت تقتل بالبطيء وأنت لا تشعر. لذلك كان سلفنا الصالح يعتبرون أن من كفران النعمة، ومن كفران النعم كما يقول الله تبارك وتعالى عن تلك القرية التي كانت يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، أعطاها الله عز وجل كل خير فلم تستغل ذلك الخير فيما يقربها من الله جل في علا، فسمى الله عز وجل أن الإنسان إذا ما أعطي نعمة ولم يستعمل تلك النعمة في مصلحة دينية أو دنيوية تعود عليه هو شخصيا أو تعود على أسرته أو تعود على مجتمعه أو تعود على أمته، فإنه يكون كافرا بتلك النعمة. فالذي أعطاه الله عز وجل نعمة البصر وغيره قد عمي لا يستطيع أن ينظر، فإنه إن نظر بعينيه إلى الحرام فقد كفر بنعمة البصر. إن الذي أعطاه الله عز وجل أذنان ليسمع بهما فسمع بهما الموسيقى والأغاني وسمع بها من الغيبة والنميمة والزور والكذب والبهتان، فإنه كفر بنعمة السمع. إن الذي أعطاه الله عز وجل نعمة المال وحرم غيره من المال، فإن هذا الذي لا ينفق المال في حله وينفقه في كل حرام فإنه كفر بنعمة المال. فهذه كلها تسمى كفران النعمة، فكفرت بأنعم الله، فماذا كان الجزاء للإنسان الذي يكفر بنعمة الله؟ ولتلك القرية التي كفرت بنعمة الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، يعيشون في خوف ويعيشون في جوع، لا يشبعون حتى ولو أكلوا الطعام. لذلك احذر من أن تكفر بنعم الله. ومن كفران النعم أن يعطي الله عز وجل للعبد وقتا فيستغل هذا الوقت فيما لا يفيد، فهو قد كفر بنعمة الوقت، فهو قد عق الوقت. يا عاق، يا من عققت وقتك، يا أيها العاق، يا من قطعت صلتك بربك، لأن وقتك إما يوصلك بربك، إما يوصلك إلى جناته، وإما يوصلك إلى نيرانه. فلذلك كان سلفنا الصالح رحمهم الله يعتبرون إضاعة الوقت من كفران النعم ومن العقوق للزمن أن يمضي يوم لا يستفيدون منه لأنفسهم ولا للحياة من حولهم نموا في المعرفة ونموا في الإيمان ونموا في عمل الصالحات. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. يوم يمر لا يزداد فيه عملي وينقص من عمري وأجلي، فإني ما ندمت على شيء كندمي على هذا اليوم. لذلك تجد أن هناك أناس يصح أن يطلق عليهم في عصرنا قاتلة الوقت. هؤلاء كلنا يعلم أن الذي قتل فإنه يعاقب بالسجن أو يعاقب بأن يقتل، لكن هؤلاء الذين قاتلوا الوقت للأسف لا عقوبة لهم، لا عقوبة لهم، إنهم يقتلون أنفسهم وهم لا يشعرون. فإذا كان هذا هو حرص سلفنا الصالح على الوقت كما بينا وتقدير قيمته وخطره، فإن مما يدمي القلب ويمزق الكبد أسى وأسفا ما نراه اليوم عند المسلمين من إضاعة للأوقات. هذه الإضاعة للأوقات التي فاقت حد التبذير وحد التبديد. والحق أن السفه في إنفاق الأوقات أشد خطرا من السفه في إنفاق الأموال، الذي ينفق ماله فيما لا يفيد، على التدخين مثلا، أو على المعاصي، أو على الذنوب، أو على شراء الملهيات كالأغاني والموسيقى وغيرها، هذا سفيه. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فإن كان هذا الذي يضيع المال فيما لا يفيد يطلق عليه اسم سفيه، ولا يحق أن يؤخذ هذا المال، لا يستحق أن يأخذ أو يحصل على هذا المال، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأنهم يضيعون تلك الأموال فيما لا يفيد. هؤلاء، وأنا حزنت كثيرا والله في هذه الأيام لما رأيت قد انتشر شيء غريب في المجتمع، ألا وهي تلك السجائر الصينية، سجائر مستوردة من الصين لا تصنع حتى ها هنا، يقومون بشرائها فيعطون أموال البلاد إلى بلاد أخرى، فهم يدمرون اقتصاد البلاد. هذا سفيه، لأنه يؤدي في النهاية إلى أن تستدين تلك البلاد لتأتي بتلك الأموال حتى يقوموا بشراء تلك المنتجات من بلاد أخرى. حتى في ذنوب ومعاصي يقومون باستيرادها، نسأل الله العافية والسلام. وكما بينا لحضراتكم في لقاءين سبق حرمة التدخين بالنص القرآني والنص النبوي، وذكرنا على ذلك الأدلة مستفيضة. لذلك أحبتي الكرام، نقول إن هذا السفيه الذي يضيع ماله فيما لا يفيد يجب أن يحجر عليه، وأشد منه سفها الذي يضيع وقته فيما لا يفيد، لأنه بذلك يضيع عمره، يضيع حياته، يضيع الثروة التي بين يديه، ألا وهي العمر، فالوقت هو الحياة. فمن العبارات التي أصبحت مألوفة لكثرة ما تدور على الألسنة وما تقال في المجالس وفي الأندية وتقال في كل مكان حتى على المقاهي وفي الشوارع وفي الطرقات، عبارة قتل الوقت. فترى هؤلاء المبذرين المبددين يجلسون الساعات الطوال من ليل أو نهار حول مائدة النرد أو الكوتشينة أو الورق أو الشطرنج أو الطاولة أو الضمنة أو غيرها من تلك الألعاب، يضيعون ويقتلون تلك الأوقات. ناهيك أن هذه الألعاب في الأصل محرمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة عن أن الذي يلعب بالنرد أو النردشير والتي تسمى الزهر، هذا كأنه غمس يديه في دم وفي لحم خنزير. هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم البشير النزير، وكل هذه الألعاب محرمة شرعا، فما بالك وأنه يضيف إليها ذنبا آخر، ألا وهو قتل الوقت وقتل نفسه وإبعاده عن طاعة ربه. مر يوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بأناس كانوا يلعبون شطرنج، فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بل ناهيك أنها كما تكلم العلماء مليئة بالكذب، فعندما يقول الخصم للخصم الذي معه ويلعب معه كش ملك أو مات الملك، هذا يضاف إلى ذنبه ذنب الكذب فلم يمت الملك. وقد تكلم العلماء في هذه الألعاب كثيرا، لذلك احذر أن تضيع وقتك، احذر أن تضيع عمرك، احذر أن تزيد في ميزان سيئاتك سيئات أخرى وغيرها وغيرها من إضاعة الأوقات وقتل الساعات ولعب المحرمات. هؤلاء هم قتلة الوقت الذين يجلسون الساعات الطوال من ليل أو نهار حول مائدة النرد أو رقعة الشطرنج أو لعبة الورق أو غير ذلك مما يحل أو مما يحرم، هم لا يبالون، لاهين عن ذكر رب العالمين، لاهين عن ذكر الله وعن الصلاة وعن واجبات الدين وعن واجبات الدنيا. فإذا سألتهم عن عملهم هذا وما وراءه من ضياع قالوا لك بصريح العبارة: إنما نريد أن نقتل الوقت. وما يدري هؤلاء المساكين أن من قتل وقته فقد قتل نفسه في الحقيقة، فهي جريمة انتحار لو صح التعبير. نعم، إنها جريمة انتحار، انتحار بطيء ترتكب على مرأى ومسمع من الناس ولا يعاقب أحد عليها وللأسف الشديد. وكيف يعاقب عليها من لا يشعر بها أصلا ولا يحس بقيمة وقته وقيمة حياته وقيمة عمره؟ كيف يعاقب؟ هو في الأصل قد انعدم منه الإحساس، لا يستطيع أن يحس أو يشعر بأن وقته الذي يضيع من بين يديه إنما يضيع منه عمره هذا المسكين. إنه ينتحر انتحارا بطيئا. وكيف ينتحر أمام الناس ولا يلومه أحد ولا يعاتبه أحد ولا يقوم أحد بإفاقته من غيبوبته وسكرته؟ إنه لا يدري، إنه لا يدري مدى خطر هذا الوقت الذي يضيع فيما لا يفيد. لذلك أقول: فلا تقعد معهم، فلا تقعد معهم. إن أكثر الناس لا يعرفون قيمة الوقت ولا شرف الزمان، ترى بعضهم يقضي الساعات الطويلة على المقهى أو يقضي الساعات الطويلة أمام التلفاز أو يقضي الساعات الطويلة أمام اللعب كالشطرنج وغيرها كما ذكرنا، أو يقضي الساعات الطويلة في استاد وفي ملاعب كرة القدم وغيرها. وكما ذكرنا أن أحداث كرة القدم التي قتل فيها أكثر من 80 وجرح فيها أكثر من 1000 التي كانت في بورسعيد، هذه ليست منكم ببعيد. هؤلاء لو كانوا حقا يدرون قيمة الوقت ويعلمون أن الوقت هو الحياة ذهبوا ليقتلوا أوقاتهم فقتلوا، ذهبوا ليقتلوا هذه الأوقات فقتلوا هم. لو كانوا يدرون حقيقة الوقت ما أضاعوا الوقت في مشاهدة تلك المباراة. ناهيك عن هذه الأوقات التي تضيع وعن هذه الأعمار التي تضيع وعن هذه الأموال التي تنفق في الانتقال من هنا إلى هناك وعن هذه الأموال التي تنفق من أجل دخول ومشاهدة تلك المباراة، ناهيك عن هذه الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به وماذا عمل فيه، وعن شبابه فيما أبلاه. هؤلاء عندما يلقون الله عز وجل ويسألهم السؤال الأول: أين كنتم؟ فماذا يجيبون؟ يقولون: كنا لاهون، ساهون، لاعبون، متفرجون، عاصون. يسألهم عن الوقت: ماذا عملتم فيه؟ يقولون: كنا نقتل الوقت. يسألهم: أخلقت الجن والإنس ليعبدون أم ليلعبون؟ ماذا سيجيبون؟ وماذا لو سألهم الله عز وجل الحي القيوم أكنتم للاعبين تنظرون وعلى أفخاذهم تنظرون وتشاهدون؟ وكما يقول النبي المأمون صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، فما هو أعلى من الركبة إلى السرة عند الرجل عورة، فكيف تنظر إلى عورة إنسان؟ كم من الذنوب سيحاسب عليها؟ وكيف مات؟ مات وهو يشاهد كرة القدم، أو مات وهو يلعب كرة القدم. وإذا مات الإنسان كما يقول النبي الهمام العدنان عليه الصلاة والسلام، إذا مات الإنسان، إذا مات على شيء بعث عليه، وإذا بعث على شيء حشر عليه، فيظهر يوم القيامة من قبره مشاهدا لكرة القدم أو لاعبا. كيف سيجيب ربه؟ كيف سيجيب عن سؤاله كيف ضيعت وقتك وعمرك ومالك وشبابك؟ كيف؟ ما هي الإجابة؟ هؤلاء الذين يقضون الساعات الطويلة على المقهى أو أمام التلفاز، وخاصة النساء، فإنهن يجلسن في البيوتات يشاهدن التلفزيونات طوال الأيام والساعات والأوقات، ويضيعون الحياة فيما لا يفيد ولا يرضي رب الأرض والسماوات. وفي التلفزيونات تجد الأشياء المحرمة والمخالفة لشريعة رب الأرض والسماوات وسنة سيد الكائنات. فعندما مثلا نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزني وزناهما النظر، واليدان تزني وزناهما اللمس، والرجلان تزني وزناهما السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. عندما تشاهد المرأة أو يشاهد من يشاهد هذه التلفزيونات والأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأغنيات وغيرها من ما قام به الفاسقون والفاسقات وعرضوا عليك المحرمات، فإنك عندما تشاهد هؤلاء قد وقعت في قول رب الأرض والسماوات وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والمنافقات في جهنم جميعا. قال الله تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وقل سلام. وهكذا، فهذا الذي يشاهد هذه المحرمات، بل وإن شاهد امرأة تصافح رجلا فتمس يدها يده وهو لا يحل لها، عندما نذكر هذا الإنسان بحديث النبي الهمام العدنان محمد عليه الصلاة والسلام بأن اليدان تزني وزناهما اللمس، يقول عنك أنك متشدد، متزمت، رجعي، إرهابي، متطرف، وأنت ما قلت إلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صح عنه. لماذا؟ لأنه يستقي دينه لا من الرسول، وإنما يستقي دينه من التلفاز. فإنك إذا ما جئته بشيء يخالف ما رآه أنكر ما قلته وظل على ما رآه مقتنعا ومعتقدا. لذلك أصبحت للأسف الشديد هذه التلفزيونات وغيرها دينا لدى البعض، يستقي دينه من هذه الأشياء. لذلك هؤلاء تجدهم يقول الواحد منهم لك عندما تسأله ماذا تصنع وعلى ماذا أنت جالس تشاهد وماذا تفعل، فإن سألته ماذا تصنع يقول لك أجلس لأقتل الوقت، وهو لا يدري هذا المسكين أنه بذلك يقتل نفسه قتلا بطيئا. ولو أنه جلس يقرأ مثلا في كتاب الله لاستطاع أن يقرأ حوالي 8 أجزاء ونصف في 3 ساعات، فيتحصل على 1,000,000 حسنة، لأن 8 أجزاء والنصف تحتوي على ما يقرب من 100,000 حرف، والحرف بعشر حسنات، فيكون المجموع مليون حسنة. فيا من تشاهدون هذه الأشياء، أقول لكم من سيربح المليون؟ من سيربح المليون حسنة؟ إنه الذي جلس ليقرأ كتاب الله تبارك وتعالى في 3 ساعات 8 أجزاء ونصف فيحصل مليون حسنة. فها أنا أفتح لك الباب، فمن سيربح المليون؟ أخي الحبيب، عود نفسك التسبيح في كل وقت وآن، إلهج بالذكر حتى يكون الذكر لك عادة، ذكر الله الملك الواحد الديان. اتخذ المصحف رفيقا وصاحبا في حضرك وفي سفرك. لقد صاحبنا الأصحاب والتقينا بالأحباب ورافقنا الأصدقاء والإخوان، فإذا القلب لا يصلح إلا مع الرب تبارك وتعالى. ما أكرمه وما أحلمه وما أعظمه وما أرحمه، إذا استغفرته غفر لك، إن سألته أعطاك، إن أخطأت سترك ولم يفضحك، إن عدت إليه قبلك، قبلك ورضي منك اليسير، إن ذكرته ذكرك. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. لذلك أقول لا تكن معهم، إياك إياك أن تكن معهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، قلنا أن من واجب المسلم تجاه الوقت أولا الاستفادة بالدقائق قبل الساعات، عدم إضاعة الدقائق قبل الساعات. ثانيا اطرد الفراغ بالعمل، اطرد الفراغ بالعمل. كان السلف الصالحون يكرهون من الرجل أن يكون فارغا، لا هو في أمر دينه ولا هو في أمر دنياه. وهنا تنقلب نعمة الفراغ نقمة على صاحبها، رجلا كان أو امرأة، كبيرا كان أو صغيرا. ولهذا قيل الفراغ للرجال غفلة وللنساء غلمة، يعني أنه محرك للغريزة. الفراغ للرجال غفلة، فالرجل الذي تجده فارغا عنده وقت فراغ لا يشغل نفسه فيه بطاعة الله أو بشيء من أمور الدنيا المباحة، فهو قد ضاع وقته، فارغ وقته، لا في أمور دينية ولا في أمور أخروية، لا في أمور مباحة ولا في أمور مطلوبة واجبة. فاعلم أن هذا الإنسان الذي تجده رجلا كان فارغا، اعلم أنه في غفلة، هو غافل. أما إن كانت مرأة، إن كانت النساء لديها وقت فراغ، فاعلم أن هذا غلمة، يعني أن هذا سبب محرك للشهوة. يقول ابن القيم رحمه الله أن امرأة العزيز ما لجأت إلى أن تحركت شهوتها تجاه يوسف عليه السلام إلا لأنها كانت امرأة فارغة، كان لديها وقت فراغ. وهكذا تجد هذا الأمر مشاهدا أمام عينيك حتى في بيتك. إن كانت المرأة فارغة فإنها إما تمسك التليفون الهاتف فتقوم بالاتصال بكذا وكذا وجارتها وصديقتها وقريبتها، ويتحدثن في أمور بالساعات لا فائدة من ورائه ولا طائل. كل هذا لماذا؟ لأن هذا وقت فراغ تريد أن تشغله. أو أنها لو كان لديها فراغ فإن بعض النساء وبعض الذكور، ولا أقول الرجال، فالرجولة شرف، أما هم ذكور ليسوا برجال، تجدهم لديهم وقت فارغ، وهؤلاء هم الغافلون حقا، ونعوذ بالله من الغفلة، يضيعون الأوقات على المقاهي، في اللعب، في كذا وكذا وكذا، في الأغاني والموسيقى، في حتى الشباب للأسف الشديد تجد الكثير منهم يقفون على قارعة الطريق. كل ذلك لماذا؟ لأنهم عندهم وقت فراغ. فمن أسباب أن تحصل حسنات، ومن أسباب أن تغتنم عمرك، عليك بأن تطرد الفراغ بالعمل، وهذا من حق الوقت عليك أيها المسلم. فإن الفراغ يحرك الشهوة. وهل كان تعلق امرأة العزيز عزيز مصر بيوسف وشغفها به وتدبيرها المكايد واتفاقها مع نسوة المدينة لإيقاعه في شباكها إلا الفراغ؟ أليس هذا هو السبب؟ كل هذا نتيجة الفراغ الذي تعيش فيه، وتشتد خطر الفراغ يشتد على المرأة وعلى الرجل وعلى الإنسان إذا اجتمع مع الفراغ الشباب والقوة والفتوة، فيصبح الإنسان الشاب الذي لديه القوة والفتوة إلى جانب وقت فراغه، فإنه يستغل كل هذا ويفرغ تلك الطاقة في كل محرم للأسف الشديد، إن لم يكن له وازع ديني يردعه ويمنعه من الوقوع في الرذائل والحرام. ولذلك كنا قد تكلمنا في درسين في هذا المسجد عن خطورة الاستمناء، فما وقع كثير من الشباب في الاستمناء إلا بسبب أنه يجد وقت فراغ فيشاهد كل محرم فتتحرك عنده الشهوة، وهو لم يتزوج فكيف يصنع، فيقع في ذلك الذنب اللعين. لذلك يقول الشيخ عائض القرني حفظه الله، يقول إن أخطر حالات الذهن والعقل والتفكير، إن أخطر حالات الذهن يوم يفرغ صاحبه من العمل فيبقى كالسيارة المسرعة، سيارة مسرعة في طريق منحدر نازل لأسفل بلا سائق، تجنح هذه السيارة ذات اليمين مرة وتجنح هذه السيارة ذات الشمال مرة. فلذلك الشاب الذي عنده وقت فراغ وعنده طاقة يسير في هذه الحياة لا يدري أيسير في الصواب أم يسير في الخطأ، فمرة يصيب ومرات يخطئ. لذلك إذا اجتمع الفراغ مع قوة الشباب أثمر في النهاية للأسف الشديد حنظلا ومرا. يوم تجد في حياتك فراغا فماذا تصنع؟ تهيأ حينها للهم والغم والغم والفزع. لماذا؟ لأن الإنسان الذي عنده وقت فراغ دليل على أن قلبه بعيد عن الله، فيجب عليه أن يحزن، لأنك لو طبقت شيئا يسيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار الصباح، أذكار المساء، تصلي 12 ركعة بعد الصلوات المفروضات في كل يوم وليلة، وإنك عندما تقدم على عمل شيء فإنك تصلي 2 ركعة استخارة، وعندما تقع في ذنب تصلي 2 ركعة توبة، وعندما تدخل بيتك تصلي 2 ركعة لدخول البيت، وعندما تدخل المسجد تصلي 2 ركعة لدخول المسجد، لا تفعل كهؤلاء الذين يدخلون المسجد فيجلسون مباشرة وهكذا. فنقول أن كل هذا لن تستطيع أن تجد الوقت الكافي لأن تملأ وقتك كاملا بكل تلك العبادات، فكيف يكون عندك وقت فراغ؟ لذلك فالذي عنده وقت فراغ يعلم أنه يقصر في حق نفسه، يقصر في حق ربه، يقصر في حق نبيه، يقصر في حق دينه، ويقصر في حق أمته. فيوم تجد في حياتك فراغا فتهيأ حينها للهم والغم والفزع، لأن هذا الفراغ سيسحب لك كل ملفات الماضي والحاضر والمستقبل من أدراج حياتك، فيجعلك في أمر مريج. ونصيحتي لك ولنفسي أن تقوم بأعمال مثمرة بدلا من هذا الاسترخاء القاتل، لأنه هذا الوقت في حقيقته وأد خفي. نعلم أن الله تبارك وتعالى نهى عن وأد البنات، وهو دفن البنات وهي حية. هكذا كان يفعل المشركون في مكة قبل الإسلام، كانوا يأدون البنات خشية العار فيدفنها وهي حية. أنت تقوم بوأد وقتك وعمرك، تقوم بدفن وقتك حيا وتقتل وقتك حيا. لذلك أنت وأنت لا تشعر تنتحر بكبسولة مسكن، وتنتحر انتحارا بطيئا للأسف الشديد. أخي الحبيب، إن الفراغ أشبه بالتعذيب البطيء الذي يمارس في سجون الصين. يوضع السجين تحت أنبوب يقطر كل دقيقة قطرة من الماء، وفي فترات انتظار هذه القطرات يصاب السجين بالجنون. هكذا يصنعون في سجون الصين ليعذبون ويقتلون ويمرضون المساجين. أنت كأنك في هذا السجن في هذه الحياة، فكلما تمر دقيقة ويدق عقرب الثواني ويدق عقرب الدقائق في الساعة فأنت تقتل بالبطيء. احذر، احذر من أن تقتل أو أن تنتحر. الراحة غفلة، والفراغ لص محترف، وعقلك هو فريسة ممزقة لهذه الحروب الوهمية. فإنك إن كنت فارغا سيأتيك الشيطان ويوسوس لك ويذكرك بأمور ماضية وحاضرة وأمور مستقبلة، فيجعل دوما وأبدا فكرك وعقلك مشغول حتى لا تذكر الله عز وجل ولا تفعل في هذا الوقت شيئا يقربك من الله، أو شيئا يفيدك شخصيا، أو شيئا يفيد مجتمعك كله. إذن الآن أقول لك، بعد انصرافك إلى بيتك صلي، قم إلى البيت فصلي ركعتين، أو اقرأ، أو سبح، أو طالع كتابا، أو اكتب، أو رتب مكتبتك، أو أصلح بيتك، أو اجلس مع أولادك وزوجتك، أو انفع غيرك حتى تقضي على الفراغ، واعلم إني لك من الناصحين. اذبح الفراغ بسكين العمل، اذبح الفراغ بسكين العمل. يضمن لك أطباء العالم 50% من السعادة مقابل هذا الإجراء الطارئ فقط. يقول الأطباء أن من شغل وقت فراغه بعمل، عمل مفيد، فإنه يقضي على الأمراض بنسبة 50%. انظر إلى الفلاحين والخبازين والبنائين، يغردون بالأناشيد كالعصافير في سعادة وراحة، وأنت على فراشك تمسح دموعك وتضطرب. لماذا؟ لماذا هم سعداء؟ لأنهم يشغلون أوقاتهم فيما يفيد، وأنت قد قتلت وقتك بالفراغ. فاحذر، فإنك تقتل نفسك بالبطيء. هذان سببان من أسباب تبين لك، أو واجبان يبينان لك حق الوقت عليك وماذا يفعل المسلم تجاه وقته. والحديث لم ينتهي بعد عن حقوق الوقت علينا وماذا نصنع فيه، فنرجئ الحديث في الجمعة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك من الراحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. اللهم يا ربنا هون علينا خروج الروح، هون علينا سكرات الموت، لا تذقنا يا ربنا ألما أبدا عند خروج أرواحنا. اللهم يا ربنا نور لنا في قبورنا، نور لنا في قبورنا، هون علينا ضغطة القبر، ثبتنا يا ربنا عند سؤال الملكين. اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين، نور لنا في قبورنا، وسع لنا في قبورنا، افرش لنا يا ربنا قبورنا من الجنة. اللهم يا ربنا لا تحرمنا من رؤية وجهك الكريم، لا تحرمنا يا ربنا من رؤية وجهك الكريم. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم اكرمنا يا ربنا يا رحمن يا رحيم بصحبة النبي محمد الأمين، وأن تسقينا من يده الشريفة الكريمة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.